الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أعزتي وأحبتي في الدرس السادس للحلقة الأولى، والذي سنبحث فيه حول التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. طبعا لا يخفى عليكم الكلام أننا لازلنا في التمهيد، يعني كل هذا الأمر أو كل هذه الدروس إلى الدرس السادس لنهاية الدرس اليوم، هذا كله في التمهيد. إن شاء الله بعد ذلك راح ندخل في أصل المقدمات وجواز عملية الاستنباط وغير ذلك، التي أيضا يمكن أن نجعلها أنها في ضمن التمهيد كذلك، هي في التمهيد ولكن مقدمات ملاصقة لذلك العلم. هنا في هذا المبحث يبين لنا السيد الشهيد رحمة الله عليه، نحن حينما قلنا بأن هناك تفاعل بين الأصول والفقه، والأصول يمثل النظرية والفقه يمثل التطبيق، بمعنى ذلك أن أحدهما معتمد على الآخر، يعني فكلما ازدادت المسائل الأصولية وكلما ازدادت المسائل الفقهية، بالعكس نقول كلما ازدادت وتفرعت المسائل الفقهية تزداد بذلك المسائل الأصولية. لأنه احنا إذا نرجع إلى التاريخ نجد أن سابقا لم تكن عندنا علوم متعددة، كان علم الحديث رواية تأتي عن معصوم، هذه الرواية موجود رواة الأحاديث ينقلون هذه الرواية عن المعصوم، فلان شيء خلاص يأخذها الناس ويطبقون هذه الأحكام. بعد ذلك حينما صارت عندنا روايات وأحداث كثيرة وأنشئ علم الفقه الذي أنشئ بعد علم الحديث. الحديث كان فقط رواة، بعدين الفقه صار هناك مدلول الرواية، صار هناك بحث في سند الرواية، صار هنا فاستخرجنا من علم الحديث علم آخر اللي هو علم الفقه. ثم لما توسعت هذه الأمور الفقهية وجاءت مسائل مستحدثة وجاءت غير ذلك من الأمور، استحدث العلماء رحمهم الله بعد ذلك علم الأصول. مو معنى ذلك أنه هذا العلم لم يكن موجودا في زمن المعصومين، لا كان موجود، لأنه يمثل قواعد ويمثل نظريات عامة، هذه النظريات العامة تطبق في كل قاعدة، في يعني قواعد عامة تطبق في كل حالة من الحالات، فكانت موجودة ولكن لم تكن بهذه الوسعة وبهذا الخطى العريضة وبهذه الدروس العميقة والتي أخذت مجالا ووقتا حثيثين من الناس للوصول إلى دقائق هذه العلوم، بل كان هناك في البداية يعتمدون على علم الحديث، ثم بعد ذلك أنشئ من علم الحديث علم الفقه، ثم أنشئ علم الأصول نتيجة للحاجات. ونتيجة لهذه الأمور نلاحظ بأن علم الأصول الذي هو عند السنة هو أقوى من علم الأصول عند الشيعة. هذا السؤال، لماذا كان علم الأصول عند السنة أقوى من عند الإمامية أيدهم الله تعالى؟ هذا سؤال أيضا. ألا ينبغي أن يكون باعتبارنا احنا نتبع خطى اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، وخطاهم وكلامهم كلام رسول الله، وكلام رسول الله كلام جبرائيل، وكلام جبرائيل وكلام الله، فالا ينبغي ان تكون هذه الخطى خطانا حثيثه اكثر؟ نقول لا. لماذا؟ لان عصر النص عند السنه قد انتهى بوفاه النبي الاكرم صلى الله عليه واله. يعني حينما توفى النبي صلى الله عليه وآله بعد أغلق باب الفتوى، فحينما أغلق باب الفتوى إذا أتتهم أحكام جديدة يحاولون ماذا؟ أن يتوصلون، إذا مسائل جديدة لازم يتوصلون إلى أحكام جديدة لهذه المسائل، فإذا بقوا هكذا سوف يتجمد، بينما الله تبارك وتعالى وعد بأن هذا الدين هو دين إلى ظهور الإمام سلام الله عليه. فإذا لم يوجد هناك حكم لواقعة حصلت، فمعنى ذلك أن هذا تكذيب لكلام الله وحاشا الله. فماذا صنعوا؟ حاولوا أن يبدأون بعلم الأصول شيئا فشيئا إلى أن صار بقوة، فهم بدأوا بعلم الأصول بعد وفاة النبي. أما الإمامية أيدهم الله بدأوا في علم الأصول، كان موجودا في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن ليس كعلم مستقل، ولكن ظهر بعد غيبة الإمام المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فالتأخر الزماني في بداية علم الأصول للشيعة الإمامية جعل منهم متأخرين عن السنة في أي شيء في هذا العلم. لذلك نجد مسائل قوية وحثيثة ومسائل جديدة علم الأصول عند السنة لم تكن موجودة عند الشيعة. فهذا مما أدى إلى التباطؤ في الوصول إلى هذه المسائل الحديثة عند الشيعة. فإذا هنا يبين يحاول السيد الشهيد الإجابة على أنه أي من العلمين متقدم، هل هو علم الأصول أم علم الفقه؟ وقلنا بأن علم الفقه هو متقدم على علم الأصول، وكان كلاهما متقدم عليهما علم الحديث، ولكن نتيجة للتوسع استخلصنا من علم الحديث علم الفقه، ثم حاولنا أن نحصل على قواعد يستفيد من عندها علم الفقه بعلم الأصول. فإذا علم الفقه وعلم الأصول هما كانا يعني انبثقا من علم الحديث، فأول العلم هو علم الحديث، ثم علم الفقه، ثم علم الأصول. هذا يجيب عن هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني أنه أيهما متقدم، علم الأصول عند السنة أم عند الشيعة؟ وأيضا أجبنا عنه وقلنا بأن علم الأصول عند السنة متقدم من ناحية التطور، متطور على علم الأصول عند الشيعة، لأنهم اعتبروا، لأنهم ادعوا بأن عصر النص بنهاية النبي صلى الله عليه بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، بينما عند الإمام أيدهم الله لا حتى الغيبة. فيبين هنا أن هناك تفاعل، كلما ازدادت المسائل الفقهية احتجنا إلى الأصول، كلما اتسعت المسائل الأصولية اتسعت المسائل الأصولية، فهناك تناسب طردي على قول الرياضيين بين مسائل علم الفقه ومسائل علم الأصول، كلما ارتفعت المسائل وزادت وتوسع أحدهما مع الآخر. نطبق التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. عرفنا، متى عرفنا؟ في الدروس الماضية، أن علم الأصول يقوم بدور المنطقي بالنسبة إلى علم الفقه، هذا قلنا وبينا هناك وضحنا، والعلاقة بينهما علاقة نظرية التطبيق، هذا بالدرس الماضي، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. وقلنا هذا التفاعل واضح، لأن أصل علم الأصول في خدمة علم الفقه، فإذا اتسعت مسائل علم الفقه قطعا يتسع مسائل علم الأصول لإيجاد الحلول في هذه المسائل الجديدة والحديثة التي استخلصت من علم الفقه، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام. يعني توسع بحوث التطبيق يعني توسع علم الفقه بحوث التطبيق، باعتبار أن الفقه هو تطبيق للعناصر الخاصة، فإذا توسعت البحث حول العناصر الخاصة وعلم الفقه يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه ما هو؟ يعني توسع بحوث التطبيق يثير أمامها، أمام من؟ أمام العلم الأصول، أمام بحوث النظرية مشاكل ويضطرها، يعني يضطر علم الأصول، يعني هذه المشاكل الأمور الجديدة تضطر علم الأصول إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق. فإذا هذا أيضا ما قلته لا بأس ببيانه، أنه كلما ازدادت دقة علم الأصول راح تتفرع نتيجة لها مسائل في علم الفقه. لماذا؟ لأنه إذا أنت صار عندك ذهنية جوالة قد يمكنك أن تفترض فرضيات أصلا ما موجودة، ما مبتلى بها في التطبيق، ولكن هذا أيضا يمثل لك شيء آخر، فتنطي فرضيات حديثة. رحت للقمر، هناك كيف تصلي مثلا في وقت لا تشرق فيه الشمس ماذا تصنع، وهكذا. أو مثلا لو كان هناك شخص وجهه ليس بالوجه العادي، هذه كلها بحوث ليست تطبيقية، يعني مو هناك واقعة فقهية، لا، بل تأمل فيها دقق فيها الأصولي فتبين عنده أنه إذا توفرت عندنا هكذا فرضيات ما هو الجواب عليها. كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. كلما كان النظريات الأصولية أكثر دقة فتطبيقها أيضا لابد يكون أدق. إذن هناك علاقة مشتركة، إذا توسعت الفقه يتوسع الأصول، وإذا كان الأصول أدق راح أيضا تصير هناك دقة وتوسع في تطبيق. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط من زمان ذلك الوقت، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. إذا بحثنا في تاريخ العلمين نجد هذه المسألة واضحة، فقد نشأ علم الأصولي في أحضان علم الفقه. يعني شنو في أحضان علم الفقه؟ يعني تربى منه، يعني الفقه بمثابة الأم بالنسبة إلى علم الأصول في أحضان، يعني الفقه هو قبل علم الأصول، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. فهنا يقول هناك ترتب طولي، يعني شنو ترتب طولي؟ يعني أول شيء أول ما ظهر هو كما قلت لكم علم الحديث، ثم بعد ذلك جاءنا علم الفقه، ثم بعد ذلك جاءنا علم الأصول. ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، بل كان في داخله موجود، هناك قواعد داخلية موجودة، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف. واضح، كلما اتسع هذا العلم اتضحت هناك عندنا عناصر مشتركة، هذه العناصر المشتركة تدخل في أكثر من عملية استنباط، نحتاجها في أكثر عملية، وبذلك انفصل هذان العلمان. وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة، لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، وكان ذلك إذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا. لما توسعت، لما ظهرت للعيان هذه العناصر المشتركة وعزلت، فهذه بداية علم الأصول. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، ليس فقط في البحث فقط، لا حتى كتصنيف كعلم، وأخذ يتسع يعني علم الأصول ويثري تدريجيا من خلال النمو الفكر الأصولي من ناحية. لما تنامت المسائل الأصولية قطعا هذا العلم يتسع، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى. الفقهي لأنه راح نجد مسائل حديثة جديدة، هذه المسائل الحديثة تحتاج إلى عناصر مشتركة، فلا بد من علم الأصول بتوفير العناصر المشتركة لهذه المسائل الحديثة. وكذلك نفس علم الأصول لما تكون دقة متناهية فيه ولما تكون بحوث دقيقة، هذا راح يتوسع أيضا، فيتوسع من جانبين، داخليا عبر توسع مسائله، وتبعا لتوسع علم الفقه، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة كما قلت لكم، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. جيد، يقول: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية. لأنه إذا صارت الفاصلة بيننا وبين عصر النص طويلة، كانت هناك بعض الثغرات، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني. بعد هذا إلا كلما يبتعد كلما تزيد المشاكل، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تأريخية، يعني حتى لو لم تتسع المسائل الفقهية، ولكن لابتعادنا عن عصر النص احتجنا إلى علم الأصول، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تأريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس، هنا راح يبدأ السيد الشهيد بالإجابة عن السؤال الآخر: من هو الأقوى، أو من هو الذي بدأ أولا علم الأصول، عند السنة أم عند الشيعة؟ وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ البعد التاريخي عن عصر النص، يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي. وهذا كما أشرنا ووضحناه، لأن هم يدعون بأن عصر النص توقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نقول لا، إلى غيبة الإمام، فابتدأوا هم يعني قبلنا، ابتدأوا قبل 250 سنة، 260 سنة ابتدأوا. وذلك لأن المذهب السني، هنا راح يبين السيد لماذا ازدهر قبلنا، كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات، لأنهم ابتعدوا عن عصر النص، فصار عندهم قرنين هذه الأمور، هذا القرنين ونصف تقريبا هم يتحركون في هذا العلم، فتزداد عندهم الفجوات والثغرات. وأما الإمامية فقد كان، فلما يكون عندهم ثغرات وفجوات يحاولون يسدوها فيتسع بعد ذلك هذا العلم. أما الإمامية أيدهم الله فقد كانوا وقتئذ في هذه المدة يعيشون عصر النص الشرعي، يعني زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن عندنا بأن عصر النص لا ينتهي، بل هو موجود مع وجود الأئمة، لأن الإمامة امتداد لوجود النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى درجة لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ذاك الوقت للإمام موجود، أي مسألة أنت تعاني من عندها تروح للإمام سلام الله عليه، وكلاء الإمام في ذلك الوقت يجيبوك، بعد ما يحتاج تسوي لك علم أصول وعناصر خاصة ومشتركة وغير ذلك. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصراً بأن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة، لأنهم متى بدأوا؟ بعد الغيبة. وهذا لا يعني طبعا، ها هنا يجيب السيد الشهيد عن إشكال مقدر، معنى ذلك أنه في ذلك الوقت ما كان عندنا علم أصول، لا، يقول هذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا، بل كانت موجودة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام. الصادقين يطلق على الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام، على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ليش المستوى المناسب؟ باعتبار أنه المسائل علم الفقه لم يتسع، فلا يحتاج إلى علم أصول قوي، ولكن على هذا المستوى البسيط كانت هناك قواعد، لأننا أصلا في بعض العناصر والأصول العملية نستدل بروايات قطعية، فقطعا كانت الروايات إشارة إلى أن الإمام سلام الله عليه كان قد أعطى مجوزا لهذه المسألة، وإلا لا يمكن أن تكون هكذا الأحكام. ومن الشواهد التاريخية على ذلك، يعني هنا يستدل السيد الشهيد بأنه هذه المسألة موجودة منذ التاريخ، كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام. إذن معنى ذلك لما يوجه سؤال، إذن كانت مشكلة، إذا واجه مشكلة إذن هو كان يفكر في هذه المشكلة، فإذن هو كان عنده علم الأصول لكن ليس متسعان، وتلقوا جوابا منهم من الأئمة ومن الإمام الصادق. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم ويعزز ذلك. إذن عندنا مؤيدات، التأييد الأول أنه كان عندهم أسئلة ويطلقون الإجابة، الثاني ما هو التأييد الثاني؟ ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، هذه الأجولة ما حصلوها أصحاب الأئمة، هذا تأييد لأنه قد تلقوا الأجوبة، ألفوا بعض كتب في هذه المسائل، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ، الرسالة يعني مختصر مفيد حول ما تتضمنه هذه المسألة بوريقات، يعني مو شرط يكون كتب، فكان قد ألف وكتب هذه الرسالة. إذن خلال هذا الموضوع اللي هو تفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، هناك تناسب طردي بين توسيع دائرة ومسائل الفكر الفقهي يؤدي إلى توسيع دائرة الفكر الأصولي، وكذلك الدقة المتناهية في الفكر الأصولي تؤدي إلى توسيع بعض المسائل الافتراضية في علم الفقه. هذا أولا. والمسألة الثانية التي بيناها هنا أن علم الأصول قد أخذ أو ماذا نقول نشأ في أحضان علم الفقه، وعلم الفقه قد نشأ في أحضان علم الحديث. فعلم الحديث أولا، علم الفقه ثانيا، وعلم الأصول ثالثا. ولم يكن أنه علم الأصول هو مستقل بحد ذاته، بل كان موجودا بعد حينما ازدادت المسائل واتسعت، اتفق العلماء على أنه يؤخذ هذه العناصر المشتركة ويوضع لها علم عام. وكلما ابتعد هذه الروايات والأحاديث عن عصر النص فإنه يحتاج فيها إلى علم الأصول، فعلم الأصول له مسألة تاريخية. لذلك يبين السيد الشهيد سبب تقدم وازدهار علم الأصول عند السنة عما عليه عند الشيعة، باعتبار أن السنة يقولون بأن عصر النص قد انتهى حين وفاة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك كانت هناك ثغرات وفجوات حاولوا أن يسدوها بعلم الأصول. وأما الإمامية أيدهم الله، قالوا بأن علم الفقه وأن النص مستمر إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، فلم يحتاجوا إلى علم الأصول إلا بعد الغيبة. وليس ذلك معناه أنه لم يكن هناك علم الأصول في ذلك الوقت، لا، بل كان. والدليل على ذلك أنه بعض علماءنا راسلوا الأئمة، كان عندهم بعض المسائل الأصولية وتلقوا أجوبة من الأئمة، وألف بعضهم رسالة حول هذه المسائل الأصولية، اللي هي مثل هشام ابن الحكم حينما ألف رسالة في الألفاظ. يبقى جواز عملية الاستنباط إن شاء الله في الدرس المقبل، وغفر الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.